بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم مع برنامجكم منهج حياة. كما أعلن لكم في الحلقة الماضية أن عنوان حلقتنا هذه الليلة سر العظماء. تاريخنا مليء بالعظماء والناجحين وأصحاب الهمم العالية، ولكن ما سر هذا النجاح وما سر هذه العظمة وهذه الهمة العالية؟ هذا ما سنحاول أن نتناوله في هذه الحلقة مع ضيفنا الدائم لهذا البرنامج الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد، المشرف العام على موقع حلول للاستشارات والتدريب. حياك الله دكتور عبد
الله. الله يحييك يا أخي علي، وأيضا مسي بالخيرات عليك وعلى جميع المشاهدين ومشاهدات. نعم،
كما يسعدنا ويشرفنا استقبال مشاركاتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج الذي سيظهر أمامكم على الشاشة تباعا، وعبر صفحة الفيسبوك التي سيظهر عنوانها أيضا أمامكم على الشاشة. أرحب بك مرة أخرى دكتور عبد العزيز، وأبدأ معك كالمعتاد من حيث العنوان، ما سر العظمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، إكمالا لمسيرة بناء منهج الحياة، لما رصدنا المتميزين والمصطفين من عباد الله عز وجل، ولا سيما على رأسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم أتباعهم من الحواريين والأصحاب، ثم كذلك السادة والقادة من العلماء والأمراء والأدباء، وأيضا المجددين في دين الإسلام على رأس كل 100 عام، كذلك المميزين أو المتميزين الذين يغيرون ما حولهم، وجدنا أن هناك عدد من الميزات والصفات، ذكرنا بعضها في حلقات ماضية. في هذه الحلقة سنركز على سر الحقيقة مهم جدا، ألا وهو عدم الرجوع أو التخلف أو النكوص، وإنما الصبر والاستمرار والمثابرة والتكرار، وعدم القنوط أو عدم اليأس إطلاقا، محي ذلك، بل جعل أن يجعل الإنسان هذا الشيء كفرا، لأن الله عز وجل قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن لبه الصبر،
جميل،
ويقوم على وقود الاستمرار، وكذلك على المثابرة وكذلك التكرار.
جميل، إذن نستطيع أن نقول أن الصبر والإصرار والتكرار والاستمرار هو سر هذا التميز وهذه العظمة.
نعم، هو السر الواضح الذي سنناقشه إن شاء الله.
جميل، لعلي أبدأ وإياك في أول محاور هذه الحلقة من خلال التقرير الذي عده الزملاء. نتابع هذا التقرير ثم نعود.
في رحاب العلم، إن الشريعة عندما تؤسس لمنهج الحياة فهي تضع المبادئ والأفكار في مسار، وأساليب اعتناقها من التفكر والإيمان والمصابرة والمجاهدة في مسار موازي لا ينفك عن الأول، في علاقة تتفاوت بين مقدمة ونتيجة فينا، فيكون الإيمان زادا للمثابرة، ونتيجة ومقدمة حين آخر فتكون المصابرة سببا للفلاح، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وبهذه الأهمية تحفز الشريعة المسلم ليكون الاستمرار والمجاهدة على كل صعيد أساسا رئيسا في حياته، كما ترسخ في نفس المسلم تحقيق العبودية في هذا السياق باستمداد العون من الله تعالى في المصابرة والتوكل عليه، والاستمرار في الدرب بتصحيح الأخطاء بالتوبة والإنابة وبذل الزاد للروح كي لا تهن وتضعف، بالتشويش للغاية الأسمى الجنة، وتتفاوت مستويات المجاهدة حسب حال العامل وإيمانه وقوة عزيمته التي قد يكتنفها بعض الصعوبات والعوائق، لكن لها في النهاية والبداية أيضا الكثير من الآثار الإيجابية على الفرد والمجتمع. وكل صعوبة تعترض طريق العامل في هذا الدرب هي بمثابة صخرة يرقى بها نحو القمة، فهي تزيد إلى عزيمته ثباتا وإلى همته علوا وصدقا.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، من خلال برنامجكم منهج حياة سر العظماء هو موضوع حلقتنا هذه الليلة. أرحب بك مرة أخرى دكتور عبد العزيز. نواصل ما تحدثنا عنه في أول حلقة، لكن تحدثت أن السر كما ذكرنا هو الصبر والإصرار والتكرار
والاستمرار.
لو تفرق بين هذه الأربعة.
الصبر، معنى الصبر يرجع إلى قضية يعني حبس النفس عن أن لا يتشكل إنسان ولا يجزع، وكذلك يواظب على ما آمن به مثل ما قلنا بالأمس من الخطوط الحمراء الواجبة وكذلك ترك المحرمات، يحبس نفسه ويشد عليها، هذا هو الصبر. والصبر تكرر كثيرا في القرآن، يعني كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، يعني ورد في أكثر من 90 موضع. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لقينا أطيب عيشنا بالصبر، لأن الدنيا لا تأتي على الإنسان على الكيف، وتأتي ابتلاءات وفيه عقبات كثيرة. الأمر الثاني الذي هو الإصرار، الإصرار معناه التشبث، معنى إذا كنت مصرا وأنت مقتنع بالطريق هذا ستصل. ولذلك يروى عن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: لو أن رجلا عزم على إزالة جبل وهو عازم مصر على ذلك أمكنه أن يزيله. وهذا صحيح، كم وجدنا أناس الآن تصير أمامهم عقبات ولكنه لما يكون مصر يحاول عشرات المرات حتى يحقق مراده. التكرار هو تكرار المحاولة، وهي تدخل داخل الإصرار. عمل عملا ما يلزم أنه فشل ويكرر مرة ثانية، مثل الصلوات والصوم وكذلك القراءات، يكرر هذا العمل حتى يكون عادة له. الاستمرار هو أن ليس لينقطع، قليل دائم خير من كثير منقطع، يستمر في العمل. ولو لاحظنا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نوح عليه السلام، موسى، إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام، جميع المميزين من المسلمين بل حتى من غير المسلمين، لا يمكن أن يحقق نجاحا فهو من يعني سر ضروري يتميز به المميزين من خلق الله عز وجل. نعم
جميل. طيب، هل الأمة بحاجة إلى أن يكون أبنائها كلهم أصحاب عظمة أو عظماء؟
لا، هذا مراد، يعني جيد إن نسعى أن يكونوا كلهم مميزين، لكن هذا شبه محال. لأن الله عز وجل رفع بعضهم فوق بعض درجات، والله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلقكم مثل ما خلق الأرض، فمنها السهل والحزن. وقسم في الحديث الآخر ويروى عن عبد الله بن مسعود: إن الله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فالمسألة حتى الأبناء حتى الأصابع بشكل عام ما يمكن أنه يكونون بمستوى واحد جميعهم، البنين والبنات، حتى طلابك أو حتى زملائك، هذا جيد بالأخلاق وهذا جيد في العلم وهذا جيد في الحفظ وهذا جيد في الخدمة، لكن الأقل من يجمع الكمالات. مثلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم رضي الله عنهم كلهم مميزين، لا شك في ذلك، وهذا عقيدتنا، ولكن فيهم أناس حققوا المراتب العليا وهم الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرون في الجنة وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر إلى آخره. لكن أميز هؤلاء أبو بكر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أنا. قال: شيئا منكم اليوم جنازة؟ قال: أنا. قال: من صام منكم الكافر؟ فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: أنا أنا أنا. عمر بعد ذلك قال: خلاص الآن استسلمت. ليه؟ لأن قدام هذا الرجل العظيم سبق في كل باب من أبواب الخير له سهم ونصيب. إذن ونحن نربي الأبناء ونحن نربي أنفسنا نسعى أن نكون مميزين في جميع الأمور، لكن ليس بالضرورة أنني أحبط لنفسي أو لمن معي أنه لابد يكونون كلهم هؤلاء مميزين. من يفتح الله عز وجل عليه في باب معين فالحمد لله، وهذا الباب الآخر يحاول أن يحقق منه أو فيه لو الواجب هو القليل. نعم
جميل. كيف الإنسان يحقق أو يمتلك هذه العظمة؟ هل هناك طرق معينة أو أساليب يتبعها الشخص حتى يمتلك هذه العظمة؟
رقم واحد، وهو أمر مهم كما قلنا، نبني على الإيمان، وقد أخذناه بإيمانه بالله عز وجل، لأن الذي ليس عنده إيمان بالله غالبا صبره وإصراره ينفد. وتلاحظ لما يصير في جهاد بين مسلمين وغير مسلمين، المسلمون غالبا يذهبون وهم يبتسمون يقول: أنا أريد الجنة، وهذا يختلف. أيضا إنسان يقوم الفجر في 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 البرد، في الجو البارد جدا جدا، يعني في قمة الثلوج، ويتوضأ ثم يذهب ويخرج من بيته يذهب إلى مسجد، وهذا إسباغ الوضوء على المكاره. هذا ما الذي دفعه الإيمان. ثانيا العلم، يتعلم ويقرأ مثل ما أخذنا، أيضا يحاول يطبق له بعض الأشياء. ثم في نقطة مهمة وهي قضية اكتشاف النفس، لأن المجالات يعني المثابرة، إذا أنت الآن في الجملة ما اكتشفت نفسك ولم تعرف ميولك التي تتجه إليها، غالبا تصاب بفشل وإحباط ويضيق صدرك أو تضيق صدر الأخت وكذا، فلذا ينزوي أو يبتعد أو يقول أنا فاشل أو أني لست أهلا. فمن الوسائل المهمة أن أكتشف نفسي، إيجابياتي، سلبياتي، قدراتي، مواهبي. الأمر الثاني
أعزز الإيجابيات وأحاول أن أتغلب على
الأمر الثاني أنني أنطلق مثل ما قلنا بباعث داخلي لتحقيق هذا التميز، أعرف التميز، مثلا أصلي مميز بالصلاة، مميز بقراءة القرآن، مميز بالحفظ، مميز بالبحث، مميز بالصدقة، مميز بخدمة المسلمين، مميز بالتربية، مميز بتنظيم الوقت إلى آخره. الأمر الثالث وهو أمر أيضا جيد ومهم، أنني لابد أن أكون واقعي، يعني بمعنى أنا وأنا أضع أهدافي وأسعى إليها وأنا صابر وأنا مستمر أكون واقعي، قد يحصل لك أو لي أو لها أو له فشل، هذا الفشل ما يجعلني أخنع وأذهب أبتعد، لأنني عرفت رميلي وعرفت إمكاناتي، حينئذ أصر وأتشبه، فإنه كما قيل أخلق بذي الصبر أن يحظى بطلبته ومدمن القرع للأبواب أن يلجه. لكن هناك نقطة مهمة يا أخ علي، وإيش هي النقطة؟ أنه قد إن الموضوع الذي اتجهت إليه أو تجارة أو أي مشروع قد تجد أنه لا يناسبك إطلاقا ولا يمكن أنك تنجح فيه، وقد درست الأمر عدة مرات، هنا تتجه إلى طريقة أخرى سواء للتجارة أو لطلب العلم بس لكنه في مجال آخر فتنجح،
مجال مناسب لك
في طلب العلم، مثلا ذهبت أنت إلى الحديث وأنت أنسب لك علوم القرآن، مثلا ذهبت أنت إلى الإنجليزي وأنسب لك الحاسب، ربما أنك ذهبت في الرياض والأنسب لك مثلا في مكة، وهكذا. يعني ليس بالضرورة أنه لا يناسب لهذا الأسلوب لتحقيق العلم أو لتحقيق الخير للناس. وهذا في دليل لما كان الأصمعي من حفاظ العرب، كان يحفظ عشرات الآلاف من الأرجوزات والقصائد والأمثال، يعني حافظة العرب الأصمعي مشهور، فقال بودي يتعلم الشعر، فذهب إلى النبيه والذكي اللي هو الخليل بن أحمد الفراهيدي وقال أريد أن أتعلم عليك العروض، لأنه صاحب اللي اخترع العروض، وإن البسيط لديه يبسط الأمر، قال فتعلم عندك، قال تفضل، فجلس أسبوع أسبوعين يبغى يتعلم ما وجد أنه مناسب، ففهم الخليل أن الله عز وجل لم يوتي هذه المهارة هذا الرجل، وإنما عليه الله فتح عليه بيت بالحفظ ويكون راوية العرب، فقال قطع لي هذا البيت، فلماه قال إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، ففهمك البركة الله فيكم
الشيء. جميل. طيب أنا أستاذنك معنا اتصال من الأستاذة هدى الحيدر أخصائية تربية خاصة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أخت هدى.
حياك الله.
فيما يبدو حسب ما عرفت من أخوانا عندك تجربة مع أحد الأبناء فيما أظن أنه مصاب بإعاقة معينة، لو تحدثين عن هذه التجربة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب
لو تسمعين من الهاتف أخت هدى.
عفوا.
لو تسمعين من الهاتف.
أنا أسمعك من الهاتف.
طيب. تفضل.
أوضح نقطة مهمة جدا وهي ليست إعاقة، هو مصاب باضطراب مرض التوحد.
التوحد.
نعم. طيب. وليس هو ليس إعاقة ولكنه اضطراب.
نعتذر التوحد.
بفضل الله عز وجل الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا تحسن بشكل يعني قد يتجاوز 80% من مما كان لديه.
لكن ما هي المشكلات التي كنت تواجهينها معه
سابقا؟
إيه؟
كان اضطراب التوحد، معروف أنه اضطراب يصيب ثلاث جوانب أساسية في حياة الطفل، الجوانب اللغوية لا يستطيع أن يتواصل لغويا ولا أن يعبر أو يتكلم عما لديه، الجانب الاجتماعي لا يكون علاقات في أقرانه، الجانب الثالث اللي هو الجانب الروتيني النمطي، أنه يكون لديه بعض السمات الروتينية تجعله ينعزل، يعني يتكيف مع هذه السمات أو الروتينات التي تظهر عنده، فلا يحتاج أنه يتواصل مع الآخرين. فكانت هذه الجوانب الثلاث الأساسية هي المشكلة التي الكؤود التي واجهتني في التعامل معه.
كيف تعاملت معه طيب؟
فضل رب العالمين سبحانه وتعالى، الثقة قبل كل شيء، الثقة بما عند الله عز وجل. الثقة فعلا، الدعاء، استمر بالدعاء والعمل، ولدرجة أني كنت أعمل معه وكنت واثقة بإذن الله سبحانه وتعالى أني سوف أرى نتائج ما أعمل معه. يعني كان من الصعوبة بمكان أن يكون طفل بمصاف الأطفال الأسوية، وهو فضل الله عز وجل الآن كذلك.
نعم.
فأنا يعني أهيب بكل أم لديها طفل يحتاج منها عناية خاصة أن تثق بالله عز وجل أولا، ثم بقدرات طفلها وأنه سوف يصل إلى ما ترجيه منه سبحانه وتعالى، ثم الاصطبار وليس الصبر، الاصطبار على ما هي عليه. فعلا يعني كانت تأتيني لحظات يأس قاتلة أنه لن يتحسن، لن يتقدم. أعمل وأعمل وأعمل ولسنوات لم أسمع حتى كلمة واحدة منه، ولكن فضل رب العالمين سبحانه وتعالى تطور تطورا ملحوظا بعد سن السادسة.
جميل. طيب ممكن بشكل يعني تفصيل أكثر، وش الأعمال اللي جرت فيها مع ابنك؟
والله فيما يخص الاضطراب، طبعا أنا ما أقدر أقول أنه أمر معمم، ولكن فيما يخص اضطراب اللي صاب ابني، أولا بدأت معاه بالتشخيص، البحث عن التشخيص، ما هي الحالة التي لديه، علما أني أنا في المجال وأعمل، ولكن تظل الأم آخر من يصدق أن طفلها مصاب بمشكلة أو باضطراب أو بإعاقة. فبعد المرحلة التشخيص أيقنت الآن أنا لدي مشكلة مع طفلي، حتى لا تتحول هذه المشكلة إلى عجز يجب أن أبحث عن حلول مناسبة لها. فتأتي مرحلة العلاج. ذهبنا سافرت، وجدت أنه هناك حمية تطبق مع هؤلاء الأطفال، قد أظهرت نتائج إيجابية مع بعضهم ولم تظهر أي نتائج، بل كان لها نتائج سلبية مع البعض الآخر. استخدمت الحمية، استمريت لمدة سنتين على هذه الحمية، لم ألحظ أي تقدم. كان فيه علاج آخر يجب أن أحضره من خارج السعودية، لا يتوفر في الشرق الأوسط إطلاقا، ليس يعني ما فيه مواد حافظة، مما يستدعي أن أطلبه من الدول الأوروبية أو من أمريكا كل شهر. كانت تواجهني مشكلة في الجمارك، عملية طلبة، عملية دخول للسعودية، عملية طريقة حفظه، مشاكل لا يعلمها إلا الله عز وجل. الأهم من هذا كله تأتي مرحلة الأكل، يجب أن الآن أن لا يأكل أي شيء، وعندما يأكل أي أكل به مثلا مادة الجلوتين اللي هي الموجودة بالخبز والمكرونة والملتقاتها، أو مادة الكازين الموجودة بالحليب والأجبان، وهذه هذا هو أكلنا مثلا إحنا كمجتمع سعودي، يظهر حتى لو لم أرى، يعني لو لم أره بنفسي وهو يأكل أعرف أنه أكل من السمات التي تعود له مرة أخرى. فهذه من المشاكل الكؤود التي واجهتني في حياتي، مما اضطرني أن أجعل نظام البيت كله خاليا من هذه المواد، ولم يكن بالأمر صعب، أنا أم لأطفال آخرين وزوجة وفي مجتمع، يعني من الصعوبة جدا تطبيق مثل هذا، مما جعلني أعتزل العالم، أعتزل العلاقات الاجتماعية، أعتزل في كل شيء في سبيل أن أحافظ على وضع ابني.
جميل جميل. طيب أخت هدى، إذا عندك نصيحة توجهين للسادة المشاهدين من خلال هذه التجربة؟
الصبر، الصبر والثقة بالله عز وجل، مهما تعمل الأم تثق تماما أنها سوف ترى نتائج ما عملت مع طفلها. يجب أن تثق الأم بقدرة الله سبحانه، فهو الشافي المعافي، ولكن مع الأخذ بالأسباب الممكنة، لا يمكن أن أتوقع أن ينزل الشفاء بين يوم وليلة، يجب أن أعمل، وهذا الطريق مغلق أسلك طريق آخر، طالما أنه لا يغضب الله عز وجل فيجب أن أسلك جميع الطرق الممكنة التي توصلني إلى الشفاء بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه يعني مرحلة لا يصلها أي شخص، ولو كان كذلك لما قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الصابرون ما لهم من جزاء بالجنة، أو بما معناه لا تحملوا، أو معناه أنه تقرب جلودهم بمقاريض. فالصبر أمر ما هو سهل، وبالذات مع الأمهات، فأنا أرجو من الله عز وجل ثم من كل أم أن يكون لديها ثقة برب العالمين سبحانه وتعالى، ثم بتصلح وتصبر على ما لديها. صح. وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الشفاعة.
آمين آمين. الأستاذة هدى الحيدر أخصائية تربية خاصة كانت معنا عبر الهاتف لتحدثنا عن تجربة مع ابنها من خلال مرض التوحد. إذا كان عندك تعليق،
يعني بعلق من ناحية الهدف من القصة أو الحدث، النتيجة.
صحيح.
الأخت شو اسمها
هدى
وصلت إلى نتيجة 80% من الرجوع الولدي لمستوى الطبيعي والعادي، تقول بعد مرور بعد يعني استخدام علاج الصبر،
أيوه
وأيضا المثابرة والثقة بالله عز وجل وعدم اليأس. وهذه منادات لجميع أهل المناهج والمنهج الحياة، ليس فقط في الأمراض بل حتى في بناء المجد وفي الصبر على الابتلاءات وفي علاج الأمراض وفي مكافحة الآفات، كل هذه الأشياء نحن نحتاج إلى الصبر والمثابرة وعدم اليأس.
جميل. أخذنا مثال قبل شوي، مثال قبل
يمكن خليل بن أحمد ولا عندي العكس،
إذا كان عندك أمثلة ثانية.
يعني دعنا نمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذه الأشياء بوضوح وهو إمامنا صلى الله عليه وسلم. لما كان في مكة، طبعا لما بدأ كان لوحده، أول ما بدأ بالدعوة حاربه حتى الأقربون، ثم بعد ذلك الصبر وحلم عنهم وثم بعد ذلك كرر الدعوة، كان يأتيهم ويكرر عليهم الدعوة ما بين الصباح والمساء بقراءة القرآن بذكر الأمثال حتى بدأ يسلمون ثاني أو ثالث أو رابع أو خامس إلى آخره. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استمر منقطع، كان في الدعوة له مثل النفس، يدعو بخلقه، يدعو بعلمه، يدعو بصلاته، يدعو بدعوته، يدعو بجلسته مع جميع الذين يأتونه، وحتى الوفود الذين يأتونه والذي يأتي إليهم. فطبق هذه الأشياء واستمر، ما قاله لخباب وما قاله لعمر رضي الله تعالى عنه، ما قالها أيضا لخالد، وقالوا كثير من الصحابة البناء الأمر على الصبر وعلى المثابرة وعلى المصابرة، فإن الله يهدي صاحبه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. ابن تيمية كل الأئمة هكذا، ابن تيمية لما حاربه الحساد في دمشق وفي الشام من القضاة ومن العلماء لأن سمعته ضربت بالآثار، وكان يأتونه الطلاب وطلاب منهم ابن القيم وعدد من الأصحاب، يا شيخ يا إمام أحمد يقولون فيك كذا، ويقول دعوهم دعوهم، إن الإنسان كأنه سالك طريق والناس يتكلمون فيه من اليمين واليسار، فإن انشغل برميهم والرد عليهم فإنه لن يقطع طريقه، ولذلك دعونا من بنيات الطريق، وأنا ماشي في طريقي. فوصل هو ووصل خبره إلى الآفاق، بينما الآخرون الآن لا يعرفهم التاريخ ولا يعرفونهم الناس إطلاقا. أيضا سير العظمى والصلحة من الأمراء والعلماء في كل مكان وزمان، هكذا السر الذي أبقى ذكرهم في الدنيا ولعله في الآخرة.
نعم. الصبر جميل. الدكتور مازن خياط استشاري أمراض سرطان الدم بمستشفى التخصصي بالرياض، وكذلك هو عضو مجلس الشورى، أحد النماذج الحية والمعاصرة التي استطاعت عن طريق الكفاح والصبر والمثابرة أن يحصل على العديد من الشهادات في مجاله وأن يواصل الدراسة وأن يحصل على المراتب العليا في الدولة رغم الإعاقة. نتابع هذا التقرير مع الدكتور مازن ثم نعود.
في رحاب العلم ونحن نتكلم عن منهج الحياة الإنسان المسلم، هناك عدة عبادات الحقيقة. نعرف أن هناك في عبادة الصلاة وعبادة الصوم وعبادة الصبر وعبادة الإنفاق والزكاة وعبادات أخرى كثيرة قد أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها بأشكال عدة، وكل إنسان مسلم يجد أين يجد نفسه في هذه المجال، ويحاول أن يبرز وأن يعطي وأن يكون من الناس الذين يتقون الله سبحانه وتعالى ويدخل الجنة من أحد الأبواب هذه. نحن نعرف أن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد بشره الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يدخل من الجنة الأبواب الثمانية أي باب شاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبني من ضمن هؤلاء الذين يدخلون الجنة من باب الصابرين. الصبر هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، من أعطي الصبر فقد أعطي خيرا كثير. الإنسان يجب عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى أولا، وأن يستغل ما أوتي من إمكانيات وفي سبيل أن يخدم فيه الإسلام والمسلمين. نرى أن كثير من الناس يعني عندما تأتيه عرقلة بسيطة يتوقف عندها، ولكن نحن نعرف أن الناجحين في الدنيا من تاريخ الأزمان، أن كل ناجح قد مضى وأتت له عراقيل كثيرة الحقيقة، وأي إنسان ناجح لم يأتي بنجاحه عبثا، ولكنه قد يعني أتته العراقيل واحدة تلو الأخرى إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. الإصرار يعني في حياتي، والناس تحب الحقيقة قصص النجاح، نحن نسمع ونقرأ في الكتب قصص نجاح كثيرة، ولكن عندما يلتمس الناس شخص موجود في الميدان يكون الانطباع ويكون التأثير أقوى. أنا ولله الحمد من وسائل من أسباب نجاحي هي إصراري على الحياة. نحن نقول أن الإنسان اليد العاملة خير من اليد العاطلة، والحقيقة اليد العطلانة نجسة، فيجب على الإنسان أن يستثمر قواه العقلية وما أوتي من علم وما أوتي من إمكانيات في تسخيرها في خدمة الإسلام والمسلمين. من مظاهر نحن لله الحمد، يعني أنا درست في كلية الطب، وكانت كلية الطب يعني شاقة في دراستها وفي عملها، وكثير من الشباب في تلك الأثناء كانوا يعني تعرف أنت مظاهر الشباب، والإنسان يحب أنه يخرج ويطلع ويستانس ويشوف بعض الأشياء اللي هي الترفيهية ويسافر، ولكن نحن كنا نقضي كثير من أوقاتنا في الدراسة وفي العمل. وحتى أذكر يعني من الفترات الطويلة والسنوات العديدة التي يتمتع الناس فيها بالصيف بالإجازة، ونحن نأخذ ترم صيفي نتعلم فيه لكي نكسب فيه بعض الدرجات العالية في الدراسة، وأيضا تخفف علينا عبء في خلال الفصل الدراسي من بعض المواد. من وسائل الحقيقة الإصرار والتمسك بأن يكون الإنسان مساهم مع إخوانه في التخفيف العبء عن المرضى هو بعد الحادث الذي تعرضت له من حوالي 25 سنة، وتحديدا قبل ما أتخرج من كلية الطب بسنة واحدة، تعرضت لحادث شنيع جعلني في سنة كاملة يعني 3 شهور غائب عن الوعي، وبقية 7 شهور أو 8 شهور تكملة السنة هي إعادة تأهيل لأن تكون بوضع الكرسي المتحرك، لأنك تمارس حياتك الطبيعية وتعمل فيها بالشكل الطبيعي وبعيدا عن المضاعفات الحقيقة. فبعد ما عدت من تجربة الحادث أكملت ولله الحمد دراستي الجامعية في تلك الأثناء، أكملت البكالوريوس في الطب والجراحة العامة وعملت سنة الامتياز، ثم بعدها تعينت في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، وبدأت أمارس حياتي الطبيعية من ناحية الدراسات العليا. كان عندي طموح كبير أن أصل إلى ما وصل إليه زملائي في أن يخدموا بالشكل الدقيق في بعض الأمراض. أحببت أمراض الدم وسرطان الدم والغدد الليمفاوية وعلم الوراثة، هذا ما جعلني أسافر إلى أستراليا وقضيت فيها 1.5 سنة دراسات عليا، ثم بعدها سافرت إلى بريطانيا وأكملت أيضا 1.5 سنة في علم الوراثة والجينات، وأخيرا التحقت بجامعة نبراسكا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان تحديدا عام 2008 في علم الغدد وسرطان الغدد الليمفاوية. هذا يجعلني الحقيقة يعني مصر أكثر، لأنه وجدت الرغبة والحقيقة الاستجابة من كثير من المرضى وإخواننا وزملائنا في الأقسام المختلفة بأنهم يعملوا وهم فرحين مستبشرين. بعض المرضى الحقيقة كانت حتى استجاباتهم لبعض الأمراض استجابات قوية، عندما يروا الدكتور بكرسي متحرك فيقولون يعني أنه المسألة معنا بسيطة، إذا الدكتور بكذا فنحن إن شاء الله حنشفى. ففعلا هذه الاستجابة أتت عكسية، لأنه الإنسان إذا أحب جسمه وحياته وأنت لبدنك عليك حق بأن تكون فعلا يعني تحافظ على ما أعطاه الله لك من الحواس ومن الجسم هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى ورضاه، فترتفع مناعتهم سبحان الله. عندما يرتفع مناعة الإنسان تقضي على كثير من الأمراض السرطانية والأمراض المستعصية. فكانت الاستجابة جميلة إيجابية على المرضى عوضا عن بعض زملائي أو في نفس المجال والتخصص.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين من خلال برنامجكم منهج حياة، إذا سر العظماء هو موضوع حلقتنا هذه الليلة. أرحب بك مرة أخرى دكتور عبد العزيز.
الله يحييك.
من فهد القصة ذكرتها أنت وأخذناها مع الدكتور مازن.
نعم.
إذا كان لك تعليق أو ممكن نسألك أقول كيف نستفيد من هذه القصص؟
طبعا هؤلاء عندهم إشكالات أو عندهم نقص مثلا في الجوارح، أو الأخت عندها شاب عنده اضطراب أو طفل وحققوا نتائج رائعة جدا، ما بالك الإنسان سليم الجسم والحواس عنده إمكانات عنده قدرات، هذا حري أنه يصل لنتائج أفضل. لكن ليست المشكلة بالمتوفر، إنما القضية دائما داخل الإنسان. إذا كنت أنت عندك إصرار، عندك صبر، ما تتشكى وتنطلق وتتحمل ثم تستمر ثم تنطلق ثم تثابر ثم تكرر ثم
وهو ما لاحظناه من الأمثلة،
نعم ستصل إلى نتيجة. الحقيقة أنا 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 متأكد أن كل الناس يصلون النتائج اللي يفعلون هذا الشيء، لكن بعض الناس النتائج 100% أو 80 و70 ستحقق نتيجة. فأي إنسان أي إنسان يغدو سيجد إن شاء الله تعالى نتيجة رائعة جدا. ولا وهذا اللي أنا دائما أقول لطلابي لزملائنا والإخواني والمشاهدين والمشاهدات، لا تقنع بالدون، استمر وثابر وأصر، يعني تصل، ولكن دائما حاول أنه يكون وفق الميول التي حولك والهدف يكون محدد، واستعن بالله عز وجل ستصل لنتائج إيجابية. نعم
جميل. لعلي أخذ مشاركات الإخوان في الفيسبوك.
نعم.
أحد الأخوة يقول: هل يمكن أن يكون الصبر حتى عن فشلي في مشاريعي، أم أن هذا يعد عزاء للنفس وهروبا من تأنيب الضمير؟
لا، هناك فرق طبعا. هناك الصبر على أداء الأعمال سواء الطاعات وغيرها أثناء العمل، وهناك الصبر وحبس النفس عن الانغماس بضياع الأوقات ولا المحرمات، هذا صبر عن وصبر مع. حينما يقع الفشل أو تقع المشكلات أو تقع المصائب، هنا يأتي الصبر على القضاء المقدر، اللي هي الصبر على الإيمان بالقضاء خيري وشري، بمعنى لما يقع الشيء فلا تجزع منه. هذا قلنا قبل فترة، أنت لما تكون في المأمور لا تعجز عنه، ولما تكون مع المقدور لا تجزع منه. إذن هذا الأخ ينبغي عليه أن يفهم ويفهم نفسه أنه إذا صار عنده فشل أنه يصبر على ذلك، وأيضا يتفائل ويغير الطريقة ويغير الأسلوب.
يعني الفشل أو إذا كان يصبر مو معناه أنه عزاء له في أنه فاشل.
لا 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 لا، كيف السؤال يا شيخ؟ ما
هو يقول: هل يمكن أن يكون الصبر،
لا أنت تقول كلمة يكون عزاء،
يقول عزاء لي حتى عن تأنيب الضمير.
لا، هو مو عزاء، يعني يجلي قلبه، لأنه لو لم يصبر ربما قعد لم يتحرك، فالصبر يعطيه وقود وطاقة للانطلاق.
جميل. هذا أحد الأخوة يقول: قال صلى الله عليه وسلم: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، فكيف أتعلم الصبر على من حولي إذا جاروا علي؟
هذا دليل، هذا الحديث دليل، هذا في الصحيح دليل على أن الشيء يحصل للإنسان عبر التدريب. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ليس بالضرورة تكون عالما وليس بالضرورة أن تكون حالما، وإنما ستكون حالما في المستقبل عبر التدرب. وذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ضرب أو تكلم عن هذه المسألة: هل الأخلاق فطرية مكتسبة؟ فقال: بعض الناس يعطيها الله عز وجل فطرية، مثل الأحنف لما قلنا: فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم ولنا. وبعض الناس يتدرب عليه حتى يكون حليما في المستقبل قليلا قليلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم.
جميل. هذا أحد الأخوة أيضا يقول: كأني سمعت في حلقة الأمس أن الحلقة القادمة عن سير العظمة، وهي سر العظمة وليست سير العظمة. إيه؟ يقول: بصراحة تحمس الموضوع، هل سر العظمة هو الصبر والمثابرة؟ ذكرناها قبل قليل.
إيه نعم، سر العظمة نعم هو الصبر والمثابرة. نعم
جميل. طيب أنا بسألك دكتور عبد العزيز، الصبر والإصرار والتكرار والاستمرار،
نعم،
يعني ما يمكن أجمعها بكلمة واحدة اللي هي المثابرة؟
دعني أعطيك مثال آخر، وهو مثال شرعي، مصطلح شرعي مع الصبر، اللي هو المجاهدة. مجاهدة النفس، و يعني جعلها دائما تحت مراض الله عز وجل والبعد عن مساخطه، وهذه تجمع جميع هذه الأشياء. أن الإنسان يجاهد نفسه على تنظيم وقته وعلى تحديد أهدافه وعلى العمل الجاد للوصول إليها، ولا يمنع ذلك أنه يخلط ذلك بنوع من دعني أقول بعض الاشتغال بعض المباحات الطيبة التي تمده بالاستمرار وكذلك المحاضر.
جميل. قبل أن نختم هذه الحلقة أذكر السادة المشاهدين كالمعتاد بسؤال الحلقة الماضية، فقد كان السؤال يقول: تخلف كعب بن مالك عن إحدى الغزوات ونزلت فيه وفي أصحابه آيات في سورة التوبة، يقول تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. كانت الإجابة الصحيحة في أي غزوة؟ وذكرها الدكتور في آخر الحلقة وأعطاكم الإجابة، وهي في غزوة تبوك. إذن الإجابة الصحيحة في غزوة تبوك. ألف ألف مبروك للفائز معنا في سؤال الحلقة الماضية أو الفائزة في السؤال، وهي أسماء بنت عبد الرحمن الدعيج. أسماء بنت عبد الرحمن الدعيج فازت معنا بسؤال الحلقة الماضية بقسيمة شرائية قيمتها 2000 ريال مقدمة من الشركة العربية للعود. ألف مبروك لأسماء بنت عبد الرحمن الدعيج فوزها بسؤال الحلقة الماضية قسيمة شرائية قيمتها 2000 ريال. سؤال هذه الحلقة يقول: من القائل لو أن رجلا وقف أمام جبل وعزم على إزالته لأزاله، أهو الإمام ابن تيمية أم هو الإمام ابن حزم أم هو الإمام ابن القيم؟ من القائل لو أن رجلا وقف أمام جبل وعزم على إزالته لأزاله، أهو الإمام ابن تيمية أم هو الإمام ابن حزم أم هو الإمام ابن القيم؟ في ختام هذه الحلقة أشكر الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد المشرف العام على موقع حلول، ولكن إذا كان في عندك كلمة أخيرة تقدمها للسادة المشاهدين.
يعني لا مزيد إلا اللهم ربط هذه الحلقة بقضية منهج الحياة
مع الأبعاد الماضية.
نعم، من الإنسان لما يبني منهج حياته لابد أن يبني المسلم على الإيمان بالله عز وجل بأركانه المتعددة، وكذلك على العلم والعمل والطموح وأيضا المثابرة والصبر حتى ينتج ولا يستعجل. لا يستعجل إطلاقا، لأن الاستعجال سبحان الله يزيل بل يخسر الإنسان كثير من الجهد الذي عمله في السابق. فالإنسان ربما يشتغل سنة كاملة ويبقى كما قال أبو العتاهية: فرج الشدائد مثل حل عقالي، ما يبقى إلا الشدة الأخيرة ثم يترك تعب ثم يترك هذا المجال ويذهب ويزول. لا تتراجع بل استمر وثابر وصابر، فإن أمامك بإذن الله فجرا يعني أبلج، وكذلك ضحا جميل ومشرقا لك ولحياتك ولجميع من حولك. هنا يبنى منهج الحياة، وإنه الإنسان غالبا لما يؤتيه الله عز وجل هذا الصبر وهذه المثابرة غالبا يحقق نجاحا ليس واحدا بل نجاحات متعددة. ولذلك أقول أن العظمة كما أنها كلمة كبيرة أو سر العظمة كلمة كبيرة فهي مقسمة. العظمة ربما أقسام يجمعها ربما هنا الصبر والاستمرار وكذلك المثابرة والمجاهدة، تجمع له جميع هذه الأشياء، لأنه سيصبر في الصلاة، سيصبر في الصوم، سيصبر في وهو واجب، يعني في الإسلام الصبر واجب والرضا مستحب، ويصبر أيضا على الأقدار، فتجده في الجملة راضيا عند الأعمال الطيبة متقدما، عن الأعمال اللي غير طيبة متأخرا، يحبس نفسه ويجاهد نفسه في ذلك.
طيب أشكرك دكتور عبد العزيز.
نعم.
إذن أعيد الشكر للدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد المشرف العام على موقع حلول للاستشارات وتدريب، وشكر أيضا موصول لكم أنتم أحب على طيب المتابعة والتفاعل معنا في حلقة هذه الليلة. وذكركم بعنوان حلقة الغد، فهي تحت عنوان نفح الطيب، ماذا نقصد بهذا النفح أو بهذا الطيب؟ إذن نلتقي بكم غدا بإذن الله بنفس الموعد لتحاور حول مجموعة من الرؤى والأفكار لتكون لنا منهج حياة. تقبلوا تحيات إخوانكم في أسرة البرنامج، هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.